بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأصول من علم الأصول للعلامة ابن عثيمين رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن الضحوي الظفيري حفظه الله في مسجد السعدي بمدينة الجهراء بالكويت.
صلاة
والسلام على الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع
ومن اتبع هداه. أما بعد،
الدرس الرابع عشر.
بقي معنا في هذا الكتاب وهو الأصول من علم الأصول للعلامة الشيخ الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في هذا العلم، علم أصول الفقه. كنا قد انتهينا من كتاب أو من باب القياس، يبقى معنا باب التعارض وباب الترجيح بين الأدلة أو الترتيب بين الأدلة، والمفتي والمستفتي والآداب، وكذلك الاجتهاد والتقليد. نحاول أن نمر عليها مرورا سريعا، لأن أغلب المباحث السابقة يعني هي مباحث مهمة من مباحث أصول الفقه، إذا أتقنها الطالب فما بعدها يكون عليه أيسر وأسهل بإذن الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: التعارض. قال تعريفه: تعارض لغة التقابل والتمانع، اصطلاحا تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. بين هنا رحمه الله أن من مباحث أصول الفقه، وهو مبحث مهم جدا في هذا الباب الذي تستطيع به أن ترجح بين الأدلة، أو أن تأخذ الدليل وتعمل بالقول الراجح في المسألة، القول والحديث الراجح أو الحديث الناسخ، وتترك الحديث المنسوخ. فهنا التعارض، إذا جاء دليلان سواء كان من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع أو من القياس على ما مر، فإن هذين الدليلين إذا كان أحدهما يخالف الآخر فلا بد من إجراء ما يعمله أهل الأصول في قضية العمل، إما بالدليلين جميعا مع إزالة التعارض، وإما بأخذ أحد الأدلة مع بيان سبب أخذ هذا الدليل وترك الدليل الآخر. وقد سبق معنا أن الأصل والأولى هو إعمال الدليلين جميعا، وهذا كما سيأتي أن الترجيح هو المقدم، والجمع هو المقدم على النسخ، فإعمال الدليلين أولى من إبطالهما. ثم إنه لا يجوز أن يعتقد المسلم وجود تعارض بين كتاب الله بعضه بعضا، أو بين كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن التعارض إنما يكون في ذهن وفي فهم هذا الذي ينظر إلى الأدلة، سواء كان لا يستطيع الجمع بينهما، أو لا يعرف المرجح بينهما، أو لا يعرف التاريخ أيهما الناسخ وأيهما المنسوخ. إذن لا يوجد دليلين يتعارضان ولا يمكن إعمال الجمع أو الترجيح أو الناسخ والمنسوخ. بين هنا أن أقسام التعارض أربعة أنواع. القسم الأول أن يكون بين دليلين عامين، سبق معنا شرح العام وشرح الخاص، حديث العام الذي يتناول جميع أطراف المسألة كما بينا سابقا، والخاص يتعلق بقضية خاصة أو بفرد خاص أو بجزئية خاصة. القسم الأول أن يكون كلا الدليلين عامين يشملان جميع الأطراف، فقال هذا له أربعة أحوال. الحال الأولى أن يمكن الجمع بينهما، بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر فيه، فيجب الجمع. وانظر هنا إعمالا للقاعدة التي ذكرناه أن الأولى العمل بماذا؟ بالحديثين، أولى من طرح أو ترك أحد الأحاديث. فهنا ذهب مباشرة إلى قضية إذا أمكن الجمع نأخذ بالأحاديث كلها. فهذا حديث عام أو دليل عام، آية عامة شملت الجميع، وآية أخرى عامة أيضا شملت الجميع، فتنزل العموم الأول على حال وينزل العموم الثاني على حال آخر. قال عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف بأنه يهدي إلى صراط مستقيم، وهذا عام، وهذا عام بمعنى أنه يهدي الجميع إلى صراط مستقيم. وجاء في الآية الأخرى: إنك لا تهدي من أحببت، هذا عام في كل من أحبه لا يهديه. فوقع تعارض هنا بين أنه نسب إليه الهداية في الأول بعمومها، ثم نفي عنه الهداية أيضا لعموم من أحب، فكيف الجمع بينهما؟ الجمع أن الهداية تكون على نوعين: هداية دلالة وهداية توفيق. هداية الدلالة وهداية توفيق. هداية الدلالة بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله عز وجل هذه الهداية، يدل الناس ويهديهم، هذا صراط مستقيم وهذا صراط الله اتبعوه. لكن هل يملك النبي صلى الله عليه وسلم هداية التوفيق بمعنى أنه يجعل هذا الرجل مهتدي وهذا الرجل غير مهتدي؟ لا، هذا كله بيد الله سبحانه وتعالى. فجمع بين عموم الآيتين، الآية الأولى عام في الهداية للنبي صلى الله عليه وسلم حملت على ماذا؟ الإرشاد. والثانية نفت الهداية وهي هداية التوفيق، لذلك قال: والجمع بينهما أن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة إلى الحق، وهذه ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم، والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل، وهذه بيد الله لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره. انتقل إلى النوع الثاني. النوع الأول أمكن الجمع، الثاني لا يمكن ماذا؟ الجمع بين الآيتين. فينتقل هنا قال المتأخر ناسخ إن علم التاريخ فيعمل به دون الأول. فهنا قدم النسخ على الترجيح، قدم النسخ على الترجيح، وهذا فيه خلاف بين العلماء، بعضهم يقدم الترجيح على ماذا؟ على النسخ. الشيخ هنا يقول: إن لم يمكن الجمع وعرفنا أي الدليلين هو المتأخر بالتاريخ، أخذنا المتأخر وقلنا أن الأول، الحكم الأول هو ماذا؟ هو منسوخ وانتهى حكمه وجاء حكم جديد. يقول الله عز وجل: فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. فهنا جاء العموم للجميع بأن الناس مخيرون بصيام رمضان، تريد أن تصوم رمضان صم، ما تريد تطعم، هذا أول الأحكام. ثم جاءت آية أخرى نسخت هذه الآية الأولى وهي أيضا عامة، قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. يعني انتهت مسألة التخيير، أصبح الآن المسألة فرض عين، كل إنسان بالغ عاقل قادر يجب عليه الصيام، لا ينتقل إلى ماذا؟ إلى الإطعام. فهنا لما عرفنا التاريخ وأن الآية الثانية نزلت بعد الآية الأولى، عرفنا أن الحكم المتأخر هو قضية فرض الصيام على الجميع، فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فإذا تفيد تعيين الصيام أداء في حق غير المريض والمسافر، وقضاء في حقهما، أي قضاء في حق المسافر، المسافر والمريض يقضي، لكنها متأخرة عن الأولى فتكون ناسخة لها، كما يدل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه في الصحيحين. حديث سلمة أنه قال رضي الله تعالى عنه: كان أول ما فرض الصيام من شاء صام ومن شاء فليطعم، حتى نزل قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فبين ذلك أن هذا التعارض بين العمومين العمل فيه ماذا؟ هو الجمع، لأننا لا يمكن أن العمل هو الناسخ والمنسوخ، لأننا لا يمكن أن نجمع بينهما، لا يمكن أن نقول هناك أناس مخيرون وهم ليسوا بأهل عذر، وهناك أناس يفرض عليهم الصيام، فلا يمكن الجمع بين الآيتين، فذهبنا إلى قضية ماذا؟ النسخ. إذا لم نعرف التاريخ ولا نعرف أن هذا الدليل متأخر عن الدليل الآخر، ننتقل إلى قضية الترجيح، ننتقل إلى قضية الترجيح. إذا جاء مرجح نأخذ بالدليل الراجح. ذكر مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. وسئل عن الرجل يمس ذكره عليه الوضوء، قال: لا، إنما هو بضعة منك. فجاء الحديث الأول، حديث بسرة، فيه أن جميع من مس الذكر فيجب عليه ماذا؟ الوضوء. وجاء في الحديث الثاني، حديث طلق بن علي، قال: إنما هو بضعة منك، بمعنى أن جميع من مس ذكره لا ينقض الوضوء. فهنا وقع تعارض بين عمومين، وقع تعارض بين عمومين. فذهب هنا: ما دام أنه لا يمكن الجمع، طبعا على بعض الأقوال مسألة خلافية، ولم نعرف المتقدم من المتأخر من الحديثين، فما يبقى معنا إلا قضية الترجيح. فذهب بعض الفقهاء إلى أن الراجح الأول، بمعنى أن جميع من مس ذكره فإنه عليه الوضوء، قالوا: لأن هذا أحوط وخروجا من الخلاف، وكذلك لأن حديث بسرة طرقه أكثر من طرق حديث طلق بن علي، وكذلك مصححوه أكثر، ولأنه أيضا ناقل عن الأصل، وهذا سيأتي عندنا من القواعد، أن الناقل عن الأصل مقدم على الذي أبقى الأصل. الأصل هنا ماذا؟ أنه لا ينقض الوضوء، مس أي شيء عندك الأصل أن مس أي شيء لا ينقض الوضوء، فجاء الناقل وهو: مس الذكر ينقض الوضوء. فإذا الذي نقل عن الأصل مقدم على الذي أبقى على الأصل، لأن فيه زيادة علم، فهذا عنده زيادة علم بخلاف من روى أنه على الأصل. والراجح في هذه المسألة والله أعلم أن مس الذكر إن كان بشهوة فهو ناقض الوضوء، وهذا ذهب إليه أيضا جمع من العلماء، وأن من لم يكن بشهوة فلا ينقض الوضوء. والمسألة خلافية مثل ما ذكرنا، المسألة خلافية مثل ما ذكرنا. إذن الذي عمل بالترجيح قال أن حديث من مس ذكره فليتوضأ هو الراجح، وترك حديث: ألا إنما هو بضعة منك. وبعض العلماء ذهب إلى القول الأول وهو قضية الجمع بينهما، فجعل العموم الأول في خصوص ماذا؟ الشهوة، والعموم الثاني في خصوص عدم ماذا؟ الشهوة. فعلى كل، هذه مسألة مثل ما ذكرنا مسألة خلافية. قال: فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف. إذا ما وجدنا مرجح يجب التوقف في المسألة، وهذا لا يوجد له مثال، لا يوجد له مثال، وإنما ذكر من باب القسمة. إذن عندنا إذا وجد التعارض، القاعدة سواء في العموم أو الخصوص. القاعدة أولا الجمع، ثانيا النسخ، وثالثا الترجيح، ورابعا التوقف، وهذا ذكرناه في العموم. قال القسم الثاني أن يتعارض أو يكون التعارض بين خاصين، فله أيضا أربعة أو أربع حالات. خاص يعني حديث ومسألة جاءت خاصة في حالة معينة أو خاصة في شخص معين، وجاءت مسألة أخرى أيضا خاصة في شخص أو حالة معينة أخرى. كيف نجمع بينهما؟ أولا إذا أمكن الجمع مثل ما ذكرنا في العموم، يمكن الجمع نجمع بين الخاصين. جاء في حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة، وجاء حديث ابن عمر أنه صلى الظهر بمنى. إذن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة هذه في مكة لظهر يوم النحر يوم العيد أنه في مكة، والثاني ابن عمر قال أنه صلاها في ماذا؟ في منى. هنا خاص وهنا خاص، تعارض أو ليس بتعارض؟ تعارض، هذا قال صلاها بمكة وهذا قال صلاها بمنى. يمكن الجمع أو لا يمكن الجمع؟ يمكن الجمع بينهما بناء على أن الصلاة الأولى كانت صلاة الفريضة، صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفريضة لأنه كان بمكة، والصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل. ثم لما خرج إلى منى صلاها نافلة بأصحابه، فإذن هو متنفل وأصحابه ماذا؟ مفترضون. وهذا يجوز من حيث الصورة، كما جاء عن معاذ رضي الله تعالى عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلى أهله أو إلى قومه فيصلي بهم أيضا العشاء في الأولى الفريضة وهي المقدمة، وفي الثانية ماذا؟ صلي نافلة. فيجوز أن يكون الإمام متنفل والمأموم ماذا؟ مفترض. فإن لم يمكن الجمع ذهبنا إلى قضية النسخ إذا عرف ماذا؟ التاريخ. مثال قوله تعالى يا أيها النبي، انظر هنا الخصوص في النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك. إذن أفادت الآية الأولى ماذا؟ أنه أحل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج ما شاء من النساء. ثم جاءت الآية الأخرى قال لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. إذن الآية الثانية منعت ماذا؟ الزواج. فلما عرف أن الآية الأخرى متأخرة عن الآية الأولى حملنا أو جعلنا الآية الأولى ماذا؟ منسوخة، والآية الثانية ناسخة. وذلك كما ذكر بعض المفسرين، وهذا أحد الأقوال وهذا ما ذكرناه في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم خير نساءه لما حصلت القصة، لما اعتزل نساءه شهر ثم خيرهن، فقال إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فتعالينا أمتعكن فتعالينا فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فلما وقع التخير فاختار نساء النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا جاء بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتزوج، فقال لا يحل لك النساء من بعد، أي من بعد هذه الواقعة. فعرفنا أن الآية الأولى ماذا؟ وهي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك أنها منسوخة. طيب إذا لم يمكن النسخ، ما عرفنا الوقت، ولا التاريخ ولا التقدم والمتأخر، عملنا بالراجح، نفس قضية العموم. مثاله حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وجاء حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، وهذه مرت معنا في اللؤلؤ والمرجان. هنا تعارض، ميمونة قالت تزوجني رسول الله وهو حلال، وابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. فهنا لا يوجد متقدم ومتأخر، وكلاهما يحكيان نفس الواقعة، ففيه تعارض، فليس عندنا إلا العمل بماذا؟ بالترجيح. كيف نرجح؟ نقول أولا صاحب القصة مقدم على غيره. ميمونة نفسها صاحبة القصة تقول تزوج وهو حلال، إذن تزوج وهو حلال. وممكن أن يحمل قول ابن عباس وهو محرم، أي أنه ماذا في أيام يعني الحج، في أيام الحج. قال في الراجح الأول لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بها، ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع، يعني أبي رافع نفسه الذي كان رسول بينهما ذكر أنه تزوجها وهو حلال. فهذه مرجحات رجحت قول ميمونة على قول ابن عباس. إذا ما وجد مرجح ننتقل إلى الرابع وهو التوقف، وهذا أيضا لا يوجد له مثال صحيح. القسم الثالث، يعني عرفنا الآن القسم الأول تعارض بين ماذا؟ عمومين. الثاني تعارض بين خصوصين. الثالث تعارض بين عام وخاص. فهنا عندنا القاعدة التي ذكرناها أنه إذا جاء عام وجاء خاص نعمل بماذا؟ بالخاص، فيقدم الخاص على ماذا؟ على العام، فيخصص العام بالخاص. هذا مر معنا في أبواب العموم والخصوص. قال صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، وقوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فيخصص الأول بالثاني. هذا في زكاة الزروع والثمار. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، يعني كل زرع سقته السماء جاء سقيه من المطر ففيه ماذا؟ العشر، سواء كان كثيرا أو قليلا. ثم جاءت السنة فخصت فقط ما كان خمسة أوسق فما فوق، يعني ما دونه فليس فيه الزكاة، فأخرجت ما دون خمسة الأوسق من عموم قوله فيما سقت السماء العشر، فخصصنا الأول بالثاني، فلا تجب الزكاة إلا فيما بلغ خمسة أوسق. القسم الرابع أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه، فهذا له ثلاث حالات، يعني أن يكون عموم أحدهما أو عموم أحدهما مخصص دون الآخر، يعني مخصص في حالة معينة، والعموم الثاني مخصص في حالة معينة أخرى. فهنا قال له ثلاث حالات، ثلاث أوجه. الوجه الأول أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخصص به، يقوم دليل على تخصيص أحد أو عموم أحدهما بالآخر، وإن كان الآخر أيضا عام لكنه بهذا الخصوص المعين خصصنا العام الثاني. بالمثال يتضح قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فإذا هذه الآية خاصة في المتوفى عنها زوجها، متوفى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، عامة، يعني هي خاصة من وجه، خصوصها في ماذا؟ في المتوفى عنها زوجها. عامة في ماذا؟ عامة في الحامل وغير الحامل، يعني المرأة الحامل وغير الحامل عدتها 4 أشهر و10 أيام. هذا مفهوم الآية الأولى. جاءت الآية الثانية قالت وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذه الآية خاصة بأولات الأحمال وعامة من جهة أنها تشمل متوفى عنها زوجها وغير متوفى عنها زوجها، يعني مطلقة والمتوفى عنها زوجها. فحملنا خصوص الآية الثانية على عموم الآية الأولى، فأخذنا الخصوص في الآية الثانية وهي أن الحامل عدتها وضع الحمل، وخصصنا العموم أن العموم في الأولى أن المتوفى عنها زوجها عدتها 4 أشهر و10. فجئنا فقلنا إلا الحامل فإن عدتها أن تضع حملها. لذلك كانت المرأة التي توفي عنها زوجها بين حالين، إما أن تكون حاملا فعدتها أن تضع الحمل، حتى لو وضعت حملها بعد يوم من وفاته تنتهي عدتها، تنتهي عدتها كما جاء في الصحيحين، وذكرناها أيضا في مسائل الطلاق قضية حديث سبيعة الأسلمية أنها وضعت بعد وفاة زوجها بليال، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنهي عدتها أو أن يحل لها أن تتزوج. فأما إذا كانت مطلقة أو إذا كانت هذه المتوفى عنها زوجها غير حامل فتجلس 4 أشهر و10 أيام. أما المطلقة فإنها إن كانت حامل فأيضا عدتها أن تضع حملها، وإن لم تكن حامل فإن كانت ذات حيض فعدتها 3 حيضات، وإن لم تكن ذات حيض كصغيرة أو آيسة فعدتها 3 أشهر. طيب، قال وعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحمل سواء كانت متوفى عنها أو أم غيرها. وقلنا أن هذا فيه خلاف مثل ما ذكرنا، ذهب ابن عباس وغيره إلى أنها تبقى أطول الأجلين، وهذا ليس بصحيح. الصحيح هو قول جمهور العلماء أنها حتى تضع حملها ولو كانت مدة يسيرة. قال وإن لم يقم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح، يعني ننظر أن المسألة ترجع إلى ما ذكرناها، إما أنه يعمل بالحديثين وإما أنه يرجح بينهما. مثاله قوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعتين، فهذه خاصة، يعني الخصوص أين؟ في المسجد. والعموم ما هو؟ في كل وقت، متى ما دخلت المسجد صل 2 ركعتين. والخصوص في قضية المسجد، يعني خاص من وجه وعام من وجه آخر. جاء حديث آخر لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، يعني أوقات النهي. فهنا الخصوص في الأوقات، والعموم في ماذا؟ في كل صلاة، ما خص صلاة دون صلاة. فهنا تعارض بين خصوص وعموم، وهنا تعارض بين خصوص وعموم، فرجحنا بينهما، وكان الترجيح هو تخصيص عموم الثاني بالأول. فنقول ينهى عن الصلاة في هذه الأوقات إلا ما دل عليه الحديث، وهو قضية ماذا؟ تحية المسجد. فنقول متى ما دخلت المسجد فصلي 2 ركعتين، لأن هذه، وهذا مذهب الشافعية في هذه المسألة عموما، أن الصلاة ذوات السبب أو ذوات الأسباب يجوز أداؤها في أوقات النهي، مثل صلاة الكسوف والخسوف و صلاة تحية المسجد أو غيرها، هذه يجوز أداؤها. وأما النفل المطلق فلا يجوز في أوقات النهي. قال: وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد كقضاء المفروضة وإعادة الجماعة فضعف عمومه. يعني لماذا خصصنا العموم؟ لأن عمومه فيه ضعف، جاءت بعض العبادات فصليت في وقت النهي فضعف ماذا؟ قضية العموم. قال بعد ذلك الثالث: وإن لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالثاني وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه، والتوقف في صورة التعارض، وهذا أيضا لا يوجد له صورة، وقضية يعني كله قضية التوقف هذه ترجع إلى الأصل الذي عندنا، وهو أنه لا يوجد دليلين متعارضين لا يمكن يعني إعمال العمل بهما أو إعمال أحدهما دون الآخر، لأن من صفات الشرع هو أنه محكم، جاء في الإحكام، والإحكام كتاب أحكمت آياته. من معاني الإحكام ماذا؟ عدم التعارض الذي لا يمكن الجمع أو لا يمكن العمل بأحد الحديثين دون الآخر. قال: لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح، هذا الذي أشرنا إليه، لأن النصوص لا تتناقض، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين وبلغ، كما قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدتم فيه اختلافا كثيرا. ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره. يعني قضية التعارض إنما يرجع أو المرجع فيها إلى ماذا؟ إلى المجتهد والفقيه، تعارض في فهمه، تعارض في فهمه، هذا ما يتعلق بقضية التعارض. وهذا أيضا من مباحث الأصول المهمة، قضية التعارض والعمل والجمع بينهما قضية مهمة يعني يحتاجها كل فقيه وكل ناظر ودارس لمسائل الفقه ومسائل الأدلة. إذن خلاصتها أنه إذا جاء تعارض بين حديثين أو دليلين، الأول نعمل بماذا؟ بالجمع، والثاني النسخ، والثالث ترجيح، والرابع وهذا لا يوجد له مثال قضية التوقف، أو أنه يتوقف هو في نفسه حتى يصل إلى الأحوال الثلاثة الأولى. لذلك انتقل إلى قضية الترتيب بين الأدلة، وهي يعني مقترنة بقضية التعارض، لأنك في قضية الترجيح تحتاج إلى مسألة ماذا؟ الترتيب بين الأدلة، وفي قضية كذلك الجمع قضية الناسخ تحتاج إلى أن تؤصل عند قضية الترتيب بين الأدلة. مثل ما ذكرنا في قصة ميمونة، قدمنا قول ميمونة لأنه في قضايا الترتيب بين الأدلة قول الناقل أو صاحب القصة مقدم على ماذا؟ على غير صاحب القصة. قال: إذا اتفقت الأدلة السابقة الكتاب والسنة والإجماع والقياس على حكم، أو انفرد أحدهما من غير معارض وجب إثباته. هذا هو الأصل، أنك تسلم تسليما لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والأدلة والإجماع، وإن وقع تعارض أمكن الجمع وجب الجمع، وإن لم يمكن الجمع عمل بالنسخ إن تمت شروطه، ومر معنا شروط الناسخ والمنسوخ، وإن لم يمكن النسخ وجب ماذا؟ الترجيح. فصور الترجيح أو من مسائل الترجيح، قال: فيرجح من الكتاب والسنة أولا النص مقدم على الظاهر، الحديث المنصوص على المسألة مقدم على الحديث الذي أخذ أو فهم من ظاهره أنه يدل على كذا، ومر معنا النص والظاهر. الظاهر مقدم على المؤول، وهذا أيضا مر معنا، ذكر له مثال هنا في قضية لا نكاح إلا بولي، فهنا ظاهر النص أن النكاح دون ولي ماذا؟ باطل، وأن من شروط النكاح وجود الولي. فإن جاءوا وأولوا مثل ما ذكرنا تأويل الحنفية قالوا أنه ما دام صح بيعها صح يصح إنكاحها لنفسها، فهذا تأويل، لكن الظاهر مقدم على ماذا؟ على التأويل. وكذلك المنطوق، منطوق النص مقدم على المفهوم، منطوق مقدم على المفهوم. وكذلك المثبت مقدم على النافي، الذي أثبت المسألة عنده زيادة علم مقدم على من نفاها، فالمثبت مقدم على النافي، وهذا كثير. الذي أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أهل بالميقات أو قبل أن يذهب إلى البيداء أثبت علم، والذي نفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمر بيداؤكم التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي نفى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أهل وأحرم إلا بالبيداء المرتفع، فهنا من أثبت مقدم على من نفى، لأن المثبت عنده زيادة علم. الناقل عن الأصل مقدم على المبقي عليه، وهذه مرت معنا مسألة وهي قضية فمس الذكر، هذا نقل عن الأصل وهو أنه لا ينقض الوضوء، فهو مقدم على ماذا؟ على المبقي على الأصل، لأن الناقل على الأصل أيضا معه زيادة علم. العام المحفوظ الذي لم يخصص على غير المحفوظ مقدم كذلك. وما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه، مثل ما ذكرنا أيضا إذا تعددت الطرق للحديث أو قوي الحديث، قد يكون في البخاري وفي مسلم مقدما على حديث مختلف في صحته، فهنا صفات القبول فيه أكثر. مثال ذلك ما يذكره من يجعل قراءة الفاتحة ركن في الصلاة الجهرية للمأموم، قال ماذا؟ قال من أدلة الترجيح أن الأحاديث الواردة في الصحيحين من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداش، هذه كلها أحاديث متفق عليها. وأما حديث قراءة الإمام له قراءة فهو حديث مختلف في صحته وضعفه بعض أهل العلم، فهنا قالوا أن ما كان صفات القبول فيه أكثر مقدم على ما كان مختلف في صحته. صاحب القصة مقدم على غيره، وهذا في مثاله ماذا؟ قصة ميمونة. يقدم من الإجماع القطعي الإجماع الظني، وهذا مر معنا في باب الإجماع. الإجماع الظني قد يكون مثل الإجماع السكوتي الذي لا يعرف له مخالف، أما الإجماع المنصوص مقدم على الإجماع الظني. ويقدم القياس الجلي الذي ظهرت العلة فيه واضحة على القياس الخفي، وهذا مر معنا في باب القياس. قال بعد ذلك المفتي والمستفتي، هذا في بعض صفات الذي يفتي وصفات الذي يطلب الفتوى. فالمستفتي هو السائل، والمفتي هو الذي يعطي الحكم الشرعي. وهنا ننبه إلى قول المؤلف رحمه الله، قال المفتي هو المخبر عن حكم الشرع، وهذه عبارة الصحيحة. وأما قول بعضهم ما رأي الشرع فهذا ليس بصحيح، ولا يجوز استخدام كلمة رأي في مسائل الشرع، وإنما يستخدم ماذا؟ ما حكم الشرع، وهذا ينبه عليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كثيرا. شروط الفتوى، يشترط لجواز الفتوى شروط، منها يعني من الذي يفتي؟ أولا أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا، درس المسألة وعرف أن الراجح هو المسألة الفلانية، فهنا يجوز له أن يفتي في هذه المسألة. إما أنه ظهر له يقينا صحة القول، أو أنه رجح بترجيح غلب على ظنه أنه هو الصحيح، فهنا يجوز له أن يفتي. لكن إذا ما عرف الأقوال الصحيحة في المسألة فإنه يجب عليه ماذا؟ التوقف، لأن الإفتاء بغير علم من كبائر الذنوب، بل هو كما قال ابن القيم يشمل الذنوب جميعا وهو أعظم الذنوب، لأن الشرك نفسه داخل في قضية ماذا؟ القول بغير علم. لذلك الله عز وجل لما ذكر في سورة الأعراف قال إنما حرم ربي الفواحش، قال ابن القيم بدأ بالأقل ثم الأعلى، إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقالوا أنه أشد من الشرك، لأن الشرك جزء ماذا؟ جزء منه. إذن كما قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم، علماء كبار كانوا يقولون الله أعلم ولا يعرفون حكم المسألة ولا يتورعون عن قضية الله أعلم. الثاني أن يتصور السؤال تصورا تاما، لأنه لا يمكن أن يأتي الجواب صحيحا إلا بمعرفة السؤال ليتمكن من الحكم عليه، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وهذه قاعدة مهمة، أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لا يأتي الجواب صحيحا إلا إذا كان التصور للمسألة صحيح. لذلك سيأتي من آداب المستفتي أنه يوضح السؤال على وجهه الصحيح ويفصله تفصيلا بحيث يأتي السؤال الجواب على وفق السؤال، فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه، يعني إذا شك العالم أو المستفتي في هذا السؤال أو أن له أحوال أخرى أو أنه يتعلق بأشخاص آخرين فهنا لا يفتي حتى ينظر في كل المسألة، خصوصا في مسائل الطلاق وغيرها ما يتعلق به الدماء والأعراض، فهنا ينبغي الاحتياط فيه كثيرا. يعني رأينا كثير من العلماء كبار ولا يفتون في مسائل الطلاق ولا في مسائل الدماء، بل يحيلونها على كبار العلماء. فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه، وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفصله أو ذكر التفصيل في الجواب، بمعنى أنه إما أنه يسأل يقول له ماذا تريد، ما صفة المسألة بالتفصيل، أو أنه إذا جاء إلى الجواب يقول له إذا كان تريد كذا فالحكم كذا، وإذا كان تريد كذا فالحكم كذا، فيفصل. فإذا سئل مثلا عن امرأة هلك عن بنت وأخ وعم شقيق، فهنا لا بد أن يستفصل، فيقول له مثلا يسأله عن الأخ هل هو أخ لأم أو لا، أو يفصل في الجواب، فإن كان لأم فلا شيء له، والباقي بعد الفرض، بعد فرض البنت للعم، لأن البنت هنا تأخذ ماذا؟ النصف. وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت له ولا شيء للعم، ولا شيء للعم. يعني هذه المسألة بالتفصيل، لكل تفصيل ماذا؟ حكم. مات رجل وترك بنت وأخ وعم، ترك أولا ماذا؟ بنت، وترك أخ، وترك عم. الأخ هنا يختلف، إذا كان أخ شقيق أو أخ لأب، أو يكون أخ لأم، لأن الإخوة ثلاث، إما أخ شقيق وإما أخ لأب وإما أخ لأم. إن كان أخ لأم فهنا يحجب، يحجبه العم، يحجبه العم، فيقول البنت تأخذ نصف التركة والنصف الثاني للعم. وإن كان أخ شقيق فهنا نقول ماذا؟ الأخ الشقيق يحجب العم، البنت تأخذ النصف وماذا؟ والباقي للأخ الشقيق، والعم ليس له شيء. ففي التفصيل تختلف الأحكام الشرعية. الثالث أن يكون هادئ البال، ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية، فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب. وهذه أيضا من آداب القضاء، أو هم أو ملل أو غيرها، فالقاضي لا يفتي وهو ولا يحكم وهو غضبان. وكذلك هذا أخذ كله من قضية أن المصلي لا يصلي وهو حقن، يعني دافع لخبثين، يأتي وهو محصور ما يصلي، لا بد أن يهدأ باله ويلقي الأذى ثم يصلي وهو مرتاح. وكذلك إذا حضر الطعام أو لا صلاة لمن حضر الطعام، هذا كله يبين أن الأصل في الإفتاء أن يكون الإنسان ماذا؟ هادئ البال، لا يشغله أمر عن تصور المسألة على وجهها الصحيح. ويشترط لوجوب الفتوى شروط، يعني متى تجب الفتوى؟ أولا وقوع الحادثة المسؤول عنها، فإن لم تقع الحادثة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة. وهذا كثير في، يعني إلا أن يكون قصد السائل التعلم فإنه لا يجوز كتم العلم، بل يجيب عنه متى سئل بكل حال. كثير من السائلين يأتون إلى تفاصيل لا يحتاجونها، ولا أو لم تقع، وقد لا تقع أو وقوعها ماذا؟ نادر. وهذا يأتي في تفاصيل كثير من فقهاء أهل الرأي، يفصلون في أحوال ومسائل لا يمكن أصلا تصورها ولا وقوعها، فهذا السلف نهوا عنه، وأنه من المسائل المنهي عنها. فكما قال ابن عمر لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الركن الحجر الأسود، فقال له رجل: أرأيت إن كان هناك زحام، أرأيت إن لم أستطع، أرأيت؟ فقال له ابن عمر: اجعل أرأيت في اليمن، لأن المقصود والواجب على المسلم أن يشغل همه بالعمل، ولا يشغل همه بماذا؟ بالتعنت والبحث وضرب الأمثال للسنة. إذا عمل ثم عرض له إشكال يسأل عن هذا الإشكال، أو أنه إذا كان هذا الإشكال واقع كثيرا فهنا يبدأ يسأل عنه، فبعض الناس يسأل عن أسئلة لا يحتاج أصلا إليها، ولا يمكن أصلا وقوعها إلا نادرا، مثل من يسأل عن بعض الأشياء التي هل يجوز أكلها أو لا يجوز أكلها، وهو أصلا لا يمكن الوصول إليها، مثل من سأل مرة عن، قال: ما حكم أكل البطريق؟ قال: إذا جئت بالبطريق بعدين تعال اسأل. فهو سؤال أصلا لا يحتاج إليه، ولا يمكن وقوعه إلا نادرا. طيب، قال: ألا يعلم، ألا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت. يأتي هذا السائل فقط يسأل لماذا؟ للتعنت، لا يريد الفائدة ولا يمكن أن يستفيد منك. وهذا مثل ما يفعل أهل البدع، يأتون ويسألون فقط لماذا؟ للتشغيب وللتعنت من غير فائدة، ولا يرجو فائدة، فقط للتشويش على الحق وأهله. فهذا لا يجب الجواب على سؤاله، ولا يدخل في قوله عليه السلام: من كتم علما، إلا إذا كان في مجلس قد يشوش فيه على الناس، فهنا ترد عليه باطله. فالرد هنا من باب رد هذا التعنت، وليس من باب إجابة هذا السؤال أو المستفتي. أو تتبع الرخص، يأتي يسأل تعرف أنه سأل قبلك 10 وما أعجبهم أعجبه جوابهم، يأتي يبحث عن أيسرهم جوابا ثم يأخذ الأيسر. هذا كما قال أهل العلم: من تتبع رخص الفقهاء تزندق، لأن الذي يجعل همه الرخصة يأتي يأخذ من هذا جواز الغناء، من هذا جواز حلق اللحية، ومن هذا، فتكون النتيجة عنده ماذا؟ أنه منسلخ عن الدين. وإنما إذا سأل من يثق في دينه وسمع الجواب فإنه يجب العمل بهذه الفتوى. ليست المسألة مسألة عجبني الجواب ولا ما عجبني، أنت ما سألت إلا وأنت واثق في دينه، فهنا تأخذ بهذه الفتوى، إلا إذا رأيت أن هذه الفتوى تخالف ما يعني ما يفتي به العلماء وحصل عندك شك زائد على هذه الفتوى، فهنا يجوز لك أن تتحقق من هذه القضية، خصوصا إذا كانت مسألة يعني حساسة أو ضرب أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض. يأتيك ويقول لك مثلا الشيخ فلان يفتي بكذا، أنت ماذا تقول؟ فيريد من سؤاله فقط ماذا؟ ضرب أقوال العلماء بعضها ببعض أو غير ذلك من المقاصد السيئة. يعني أنه إذا علم من حاله السوء فهنا لا تجيبه. لذلك ابن بطة رحمه الله في الإبانة قال السائلين ثلاث، أو الذي يطلب النصيحة ثلاث، إما جاء سائل يسألك يريد الفائدة والنصيحة فهذا يجب عليك أن تنصحه وتجيبه، وآخر جاءك للتعنت وللتشغيب ولا يريد الفائدة وتعرف أنه لا يقبل النصيحة فهذا تتركه ولا تجيبه. الحالة الثالثة إذا كان مثل هذا في عند أناس قد يورث عليهم شبهة، وهنا تجيبه من باب إزالة الشبهة على ما ذكرنا سابقا. الثالث أن لا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا، ما هو أكثر منها ضرر، فإن ترتب عليها ذلك وجب الإمساك عنها دفعا لأشد المفسدتين بأخفهما. وهذا يرجع إلى فقه المستفتي وترتيبه بين المصالح وتقديم المصلحة الأعظم ودفع المفسدة على المصلحة، أو إذا كانت مفسدتين فإنه يدفع أعلاهما. ما يلزم المستفتي الآن آداب الذي يسأل، أولا أن يريد بسؤاله الحق والعمل به، ليس القضية التعنت، يأتي يسأل ليستفيد ولا يسأل ليظهر علمه ويحرج يعني شيخه أو تكبرا وغرورا وغير ذلك من المقاصد السيئة، إنما يسأل بحثا عن طلب العلم وبحثا عن الحق. فهنا يعني لا يسأل مثل ما قلنا يتتبع رخص الفقهاء أو إفحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة، لابد أن تكون قصده ماذا؟ حسن. الثاني ألا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى، وهذا مما ابتلي به أهل العصر، يسألون كل من كان إماما، كل من كان شيخا، كل من خرج على القنوات فهو عندهم من أهل الإفتاء، وبالمقابل هؤلاء لا يتورعون لا عن فتوى ولا عن ولا يعرف لسانه، الله أعلم، مباشرة يفتي في كل شيء. وينبغي أن يختار أوثق المفتين علما وورعا، وقيل يجب ذلك، يعني ينبغي عليه إذا كان يعني خصوصا العوام يبحث عمن يكون مشهورا بالدين والتدين والعلم والورع والفتوى الصحيحة، ولا يستغل أو يأخذ كل من أشير إليه. الثالث أن يصف حالته وصفا صادقا، وهذا متعلق بقضية المفتي أنه يستفصل عن الحال. السائل أيضا لا يغش في سؤاله، يأتي ويسأل مثل بعض الناس كثيرا يقول ما رأيك بفلان أو ما رأيك بقول من قال كذا وكذا، فيأتي السؤال من قال كذا وكذا فهو مثلا مبتدع أو كذا، فيأتي السائل غرضه سيء فيقول الشيخ الفلاني يقول عن فلان أنه كذا وكذا، فهؤلاء أسئلتهم فقط لإثارة الفتن وليس بحثا عن الحق. لو كان السؤال ولو كان عن الشخص طبعا لا يمنع، لكن لا بد أن يكون المقصد ماذا؟ حسنا. أزال الناس يسألون سموا لنا رجالكم مثل ما قال ابن سيرين، فمعرفة الأشخاص وتدينهم وعقيدتهم ومنهجهم هذا أمر مطلوب ومهم، لكن لا يكون السؤال فقط لإثارة ماذا؟ لإثارة الفتن، بل ينبغي أن يصف السائل الحالة والسؤال وصفا دقيقا ويكون متقيا لله عز وجل في هذا السؤال، كقول السائل: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر. يعني انظر إلى السائل كيف فصل في المسألة تفصيلا دقيقا، ما قال هل يجوز توضأ بماء البحر، أو قال يعني ما ذكر تفصيل المسألة، وإنما وصفها وصفا دقيقا. الرابع: أن ينتبه لما يقوله المفتي بحيث لا ينصرف منه إلا فهم الجواب تماما. السائل أيضا لا بد أن يفهم الجواب فهما صحيحا، ويعني يكرر عليه السؤال حتى يفهم الجواب، حتى لا يقع في إشكال في قضية سوء الفهم أو سوء فهم الفتوى. هذه كلها في شروط الإفتاء. بقي معنا الاجتهاد والتقليد. الاجتهاد معناه في اللغة بذل الجهد لإدراك أمر شاق. الاصطلاح: الاجتهاد بذل الجهد لإدراك الحكم الشرعي. الذي يبذل جهده ليدرك الحكم الشرعي هذا يسمى مجتهد، والمجتهد من بذل جهده لذلك. والاجتهاد يكون إما مجتهد مطلق وهذا الذي قد حاز الفنون والعلوم، وقد يكون اجتهاد ماذا نسبي، اجتهد في مسألة من المسائل وتوسع فيها وبحثها. هذا الاجتهاد له شروط: أولا أن يعلم من الأدلة ما يحتاج إليها، وإن كان في مسألة من المسائل، يأتي يفتي في قضية البيوع لا بد أن يعرف أحاديث البيوع، أحكام البيوع ومسائل البيوع، يعني إذا اجتهد يعرف الأدلة التي يحتاج إليها في المسألة، أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه، يعرف كيف يصحح الحديث وضعفه، مسائل الإسناد، وهذا ما يسمى بعلوم مصطلح الحديث أو علوم الحديث. أيضا أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع، أين أجمع العلماء وأين اختلفوا، ما هو الحديث الناسخ وما هو الحديث المنسوخ، والآية الناسخة والآيات المنسوخة، حتى لا يحكم يقول هذا منسوخ وهو لا يعلم، أو يقول هذا مخالف للإجماع والمسألة أصلا فيها خلاف. أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه، حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. وهذا أيضا يحتاجه المجتهد، أن يعرف المخصصات والمقيدات، وهذا أيضا من مباحث أصول الفقه. أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ، يعرف هذا اللفظ يدل على الوجوب، يدل على الكراهة، يدل على الاستحباب، يدل على التحريم، وهكذا. هذا أيضا من مباحث اللغة ومباحث أصول الفقه ونحو ذلك، ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات. أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها. وهذا الاجتهاد مثل ما قلنا قد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب العلم، مثل ما نقول هذا مجتهد في باب الفقه وعالم في الفقه، وهذا عالم في العقيدة، هذا اجتهاد مجزأ. وقد يتجزأ على مسائل من المسائل، على مسألة من المسائل، وقد يكون مجتهدا مطلقا كما هو الحال في شيخ الإسلام تيمية، شيخ الإسلام بن القيم، وغيرهم من أئمة الإمام أحمد وأئمة الإسلام. ما يلزم المجتهد؟ يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له. المجتهد يجتهد في المسألة، إن أصاب له أجر الإصابة وأجر الاجتهاد، وإن أخطأ له أجر الاجتهاد وخطأه مغفور له لأنه ماذا؟ اجتهد. إذن المصيب له أجرين، والمخطئ له أجر واحد والمصيب واحد، لا نقول المصيب يتعدد وإنما المصيب واحد، وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف وجاز التقليد حينئذ للضرورة، جاز التقليد حينئذ للضرورة. فهنا من كان ذا علم واسعة في العلم ومشهور في العلم فهذا يسمى مجتهد ويجوز له الاجتهاد. بعض أهل الأصول والفقهاء كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يذكرون شروطا في المجتهد قد لا يمكن أن تتوفر، قال حتى في أبي بكر وعمر، فهؤلاء أغلقوا باب الاجتهاد. وهذا يظهر من مسألة ماذا ولماذا يعني يأتون بهذه الشروط الشديدة في قضية الاجتهاد، هي من باب دعوتهم إلى ماذا، إلى التعصب المذهبي. لما يجيبون التعصب المذهبي يجيبون على الإنسان أن يتمذهب ويقولون باب الاجتهاد انقطع، يأتون ويضعون هذه الشروط حتى يقولون إما أنك تكون مذهبي متعصب لا تأخذ إلا قول أبي حنيفة أو قول أحمد أو قول الشافعي أو قول مالك، ويلغون باب الاجتهاد لأن شروط الاجتهاد عندهم لا بد أن يعرف التفسير كله واللغة كلها ويحفظوا آلاف الأحاديث وكذا، فأغلقوا باب الاجتهاد حتى يسلم لهم بعد ذلك باب ماذا، التقليد، ما يبقى إلا باب التقليد. إذا جاء شخص عندهم وقال أنا اجتهدت في هذه المسألة وظهر لي خطأ أبو حنيفة أو ظهر لي خطأ الإمام مالك في هذه المسألة، فهنا يقولون له ماذا، ليس عندك ملكة الاجتهاد، لأن الاجتهاد لا بد فيه من شروط، يأتون يعددون الشروط كما قال الشيخ محمد قد لا يمكن لا تتوفر حتى في كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الباب الآخر وهو الأخير وهو باب التقليد. إذا لم تكن مجتهدا ولا تستطيع أن تحرر المسألة فهنا يبقى لك قضية ماذا، التقليد. والتقليد اتباع من ليس قوله حجة، فإذا خرج من قولنا ليس قوله حجة كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو الإجماع، أو يدخل فيه أيضا الصحابي، لأن قول الصحابي مثل ما ذكرنا إذا لم يوجد له معارض يكون أيضا حجة مقدم على قول غيره، فهذا يسمى اتباع. وأما غير ذلك فإنه يسمى تقليد وليس اتباعا. متى يجوز التقليد؟ التقليد يقول العلماء كالميتة، تقليد ماذا؟ مثل الميتة، لا يجوز إلا عند الضرورة، لا يجوز إلا عند الضرورة، لأن العلماء أجمعوا على أن المقلد جاهل، وهذا رد على المتعصبة المذاهب كما يقول ابن القيم في النونية إذ أجمع العلماء أن مقلدا للناس كالأعمى هما أخوان، والعلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد مستويان، ما ذاك والتقليد مستويان. الأئمة الأربعة كلهم ثبت عنهم أنهم قالوا ما إذا جاء الحديث أو قول يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط. متى يجوز التقليد؟ إذا كان المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم ولا دراسة المسألة، فهنا يقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهنا مثل ما قلنا في شروط المستفتي أنه يبحث عن الموثوق في علمهم وورعهم ودينهم، فهنا يقلده دينه، يأتي عام يقول أنا أقلد الشيخ باز وأخذ في قوله في هذه المسألة، فهنا لا ننكر عليه لأنه ماذا، ليس عنده ملكة الاجتهاد والبحث، فيقلد أفضل من يجده علما وورعا، فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما. الثاني أن يقع للمجتهد حادثة، يعني قد يكون الإنسان ما هو عامي لكنه ماذا، مجتهد، لكن هذه الحادثة حدثت عليه وليس عنده فرصة للنظر والبحث، لا بد أن يفعل هذه الحادثة، فهنا يجوز له التقليد في هذه الحال لأنها من باب ماذا؟ الضرورة، من باب الضرورة. اشترط بعضهم من جواز التقليد أن لا تكون المسألة من مسائل أصول الدين التي يجب اعتقادها، لأن العقائد يجب الجزم فيها، والتقليد إنما يفيد الظن فقط. الراجح أن هذا ليس بشرط، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، كما قال عز وجل: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول الشيخ هنا في الشرح: يا ليتنا ذكرنا في المتن والآية في سياق إثبات الرسالة، يعني قوله فاسألوا أهل الذكر أصلا جاءت في العقيدة إثبات الرسالة، وهي من أصول الدين. إذا كان الله تعالى قد أحالنا على أهل العلم في إثبات الرسالة وهي من أصول الدين، فإن سؤال من لا يعلم لأهل العلم يقتضي أيضا تقليدهم. قال: والآية في سياق إثبات الرسالة وهي من أصول الدين، ولأن العامي لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته، فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبق له إلا التقليد، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعت. ما أنواع التقليد؟ التقليد إما عام وإما خاص. العام أن يلزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه، وهذا منهم من حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد في المتأخرين، وهذا الذي حكيناه عن متعصبة المذاهب، ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ الإسلام: إن في القول بالوجوب بوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه هو خلاف الإجماع، وجوازه فيه ما فيه، يعني هذا القول لا يجوز، وهذا الذي يسمى التعصب للمذهب، وإنما تأخذ منه ما وافق الدليل. والأصل على الإنسان أن يبحث عن ماذا؟ عن الدليل، ويبحث عن الحق. قال: ومن التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه، ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله، وإلا فهو متبع لهواه، فاعل المحرم بغير عذر شرعي، وهذا منكر. وهذا الذي ذكرناه، وهو الذي يسمى التقليد المذموم، وهو التعصب المذهبي، لا يأخذ إلا قول الأحناف، لا يأخذ إلا قول أن ولو جاءه ألف دليل وألف معارض وألف حجة في خلاف قول متبوعه فإنه لا يقبله. أما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول، إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها، وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو أتقى لله فيما يقوله، فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا، فهذا يجوز بل يجب، وقد نص عليه الإمام أحمد، وهذا مرجعه إلى أن الحجة هي الأدلة، حجة هي الأدلة. التقليد الخاص أن يأخذ بقول معين في قضية معينة، فهذا جائز مثل ما ذكرنا إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد، سواء كان عجزا حقيقيا أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. فتوى المقلد، يقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر هم أهل العلم، والمقلد ليس من أهل العلم المتبوعين، وإنما هو تابع لغيره. يعني هذا المقلد الذي جاء يكون عامي ويقلد شخص، هل يجوز له أن يفتي الناس؟ لا يجوز له أن يفتي الناس، لأنه أصلا ماذا؟ مقلد جاهل، فلا يجوز أن يفتي للناس، وإنما يأخذ لدينه ويقلد غيره، لكنه لا ينقل ما قلد به غيره فيصبح هو من أهل الإفتاء، لأن الله قال: سألوا أهل الذكر، وهو من أهل الجهل وليس أهل ذكر. يقول أبو عمر ابن عبد البر وغيره: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله، قال ابن القيم: وهذا كما قال أبو عمر، فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد. ثم حكى ابن القيم، وهذا كلامه في إعلام الموقعين، ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال: أحدها لا تجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام، وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعية. الثاني أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه، ولا يجوز أن يقلد فيما يفتي به غيره. الثالث أن ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد، وهو أصح الأقوال وعليه العمل، يعني إذا كان معه عوام آخرين فهنا يجوز له ماذا؟ أن يذكر ما قلد به لعدم وجود المفتي الذي يرجعون إليه. وبه يتم ما أردنا كتابته في هذه المذكرة الوجيزة. نسأل الله أن يلهمنا الرشد في القول والعمل، وأن يكلل أعمالنا بالنجاح، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، صلى الله عز وجل أن وفقنا وإياكم لكل خير، وبارك الله فيكم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.